بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 88 من دروسنا في كتاب شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا أحكام الصلاة للمريض، الصلاة، صلاة المريض، كيف يصلي، وما هي الرخص المتعلقة بالمرض. واليوم نريد أن نذكر لاحقة لهذا البحث، وهي إسقاط الصلاة والصوم عن الميت بعد وفاته. يعني الأصل في تارك الصلاة أن يكون طبعا آثما عند الأداء لأنه قصر في الأداء، ويلزمه القضاء بعد الوقت، يعني في الوقت يلزمه الأداء. فإذا فاته الوقت، فاتت الصلاة ولم يؤدي لغير عذر، فإنه آثم، وهذا ابتداء، ثم يلزمه القضاء. طيب، فإذا عجز عن القضاء ماذا يفعل؟ إذا عجز عن القضاء، هو الآن أثم بالتأخير، وصار الآن الواجب عليه هو القضاء، الأداء راح، صار الواجب عليه ما هو؟ القضاء. طيب القضاء الآن متعسر، طيب ماذا يفعل؟ هو الآن في ذمة الله عز وجل. إذا مات تارك الصلاة فإنه يموت مرتكبا للكبائر. فإذا يعني شاء الله عز وجل عذبه على قدر هذه المعصية، وإن شاء غفر له، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشيء الثاني إخواننا، أن هذا الإنسان يلزمه التوبة لله سبحانه وتعالى عن ترك الصلاة وعن التقصير عن القضاء. طيب الآن وصل إلى الموت، الآن ماذا يفعل؟ هو تاب، وهو كان يريد أن يقضي، أو صورة ثانية أنه مات غافلا، لا تاب ولا كان يريد أن يقضي. طيب ماذا نفعل؟ قال: أما الصورة الأولى أخواننا، فالمتفق عليه بين المسلمين أنه يصلى عليه صلاة الجنازة، ويدعى له دعاء الجنازة أيضا: اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاتنا وسيئاته. ومن إساءته وسيئاته أنه كان تاركا للصلاة، هذا من سيئاته. طيب ماذا ندعو له نحن هنا؟ وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاتنا، يعني نحن نشفع له عند الله بصلاة الجنازة أن يعفو عنه السيئات، ومنها ترك الصلاة. طيب، وإذا كان الإنسان أخوانا أيضا يعني لم يتوب، وليس في نيته القضاء، كان تاركا للصلاة وكان مقصرا فيها، فمذهب أهل السنة والجماعة أن ترك الصلاة لا يخرج من الإيمان إلا إذا كان مستحلا للترك أو مستخفا ومتهاونا بالصلاة، فإنه عند ذلك يكفر بالاستخفاف والتهاون والاستحلال وليس بالترك. ترك الطاعات ليس مكفرا، كما أن فعل المعاصي ليس مكفرا، وإنما يوقع الإنسان في الفسق والإثم والمعصية والذنب وما شابه ذلك. أما الكفر فإنه لا يكون بالعمل، لا فعل معاصي ولا ترك طاعات. طيب هذا الإنسان الآن لما مات بهذا الشكل، لا تاب إلى الله عز وجل ولا كان في نيته القضاء، كان غافل غرقان بهالدنيا، نعم، وربما الصلاة كلها أيمن من حسابه، ما في استحلال ولا في تهاون، لكن هو غافل غفلة كاملة، هذا الإنسان ماذا نفعل؟ طيب ألا نصلي عليه صلاة الجنازة؟ نعم، إذا صلينا عليه صلاة الجنازة، إذا هذا حكم النبي إيش؟ بأنه مات على الإيمان. وبالتالي قناعتنا ما هي؟ أنه إذا مات على الإيمان وهذا هو المظنون به بدليل أنه صلى الله عليه وسلم جنازة، إذا كان هذا الإنسان غير مؤمن شنو صلى الله عليه وسلم جنازة أنت؟ لما صليت على صلاة جنازة إذن هذه شفاعة منك له عند الله عز وجل، وهذه الشفاعة نرجو لها القبول. طيب إذا معنى ذلك حتى ولو كان تاركا عن الطاعات ومصرا على المعاصي فإننا نشفع له عند الله عز وجل بصلاة الجنازة. هل يطلب منا شيء ذلك وراء ذلك؟ قال أولا يطلب من الميت قبل الموت أن يوصي بإيش؟ بفدية عن الصوم، وهذا إجماعا إذا كان عجز عن القضاء بعد ما قدر على القضاء قصر فيه وما قضى وجاءته مدة ولم يقضي ثم وصل الموت يجب عليه الإيصاء بالصوم، هذا إجماعا وهذا في نص. طيب يا ترى هل الصلاة مثل ذلك أو لا؟ هنا الحنفية قالوا الاحتياط أن تكون الصلاة مثل الصيام بل هي أولى، لأن أهميتها في الدين أعظم من الصوم، فإذا كان الصوم فيه فدية فالصلاة أولى أن يكون فيها فدية. فإذا قال الأحناف يدفع أيضا عن كل فريضة من فرائض الصلاة ما يدفعه عن كل يوم من أيام الصيام، نصف صاع مثل الفطرة مثل إطعام الفقير وجبتين في الكفارات، كذلك فدية الصيام أو فدية الصلاة عن كل فرض وعن كل يوم من الصيام هذه الفدية وهذا المقدار. هلأ هذا الكلام أخواننا قاله الأحناف، والآن جاي معنا أكثر من ذلك. البعض ماذا يقول؟ يقول أنتم بهذه الطريقة الآن كأنكم تبيحون للأغنياء ترك الصلاة، إن أنا بموت وما بصلك لحياتي ولما بموت بوصي إنها. طيب الآن هذه الفدية التي دفعناها لحنا ماذا فعلت أكثر مما فعلت صلاة الجنازة؟ هي شفاعة عند الله، ما هي شفاعة عند الله أن يغفر الله له ترك الصلاة. طيب لحنا الآن عم ندعينه أن ربي يغفر له ترك الصلاة بلا ما يدفع شيء أصلا، هذه أولى. إذا كنا الآن نشفع له عند الله بدفع فدية، صلاة الجنازة هي شفاعة وما عم ندفع شيء. لذلك إخواننا هذا المبدأ غير صحيح. ثم نقول له نحن المسلمين إذا غفر الله لتارك الصلاة بنزعى ولا بنفرح؟ أنا الآن هلأ فلان من الناس كل عمري عم أنصحه أنصحه بالصلاة وما عم يرد علي، وعلى إيه إن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله ومات وما صلى، شو بقول له؟ خرجك الله يقيمك، الله يغمق لك نار جهنم، أعوذ بالله. هذا لا أقوله أبدا، وإنما أتابع رحمة التي كنت أفعلها وهو حي بدعوته إلى الصلاة، أتابعها بماذا؟ بأن أدعو له بعد الموت. فدعائي له بعد الموت هو استمرار للرحمة التي كنت أني أدعوه بها إلى الصلاة. طيب الآن ماذا أفعل أسبيني؟ تتجسد هذه الرحمة بعد الموت بدعائي له، أدعو له في صلاة الجنازة وفي غير ذلك. لذلك إخواننا نظرة الإنسان المؤمن في هذا المجال تختلف عن نظرة المعتزلي أو ما شابه ذلك. نحن مذهب أهل السنة والجماعة معتقدنا أن الذنوب لا تكفر، وإنما ولا نكفر مؤمنا بالوزر، لا نكفر مؤمنا بالوزر، وإنما نقول هو في مشيئة الله، وبناء عليه أنا عندما أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر للعصاة معاصيهم ولتارك الصلاة هذه المعصية، أنا أطلب من الله أمرا يحبه الله أم يبغضه الله؟ لما أقول يا رب اغفر لهذا الإنسان، يا رب هذا الإنسان كان تارك صلاة يا رب وصلاته لا تنفعك يا رب وهو الآن فقير إلى مغفرتك، نسألك يا رب أن تغفر له ترك الصلاة. طيب نحن الآن إخواننا هل نفعل أمرا يحبه الله أم يبغضه الله؟ هذه الشفاعة التي نشفعها ربنا يحبها أو لا يحبها؟ اللهم إنك عفو كريم تحب، أنا أطلب من الله أن يفعل أمرا الله يحبه وهو العفو والمغفرة. إذا لماذا لا أفعله؟ إخواننا؟ يعني حقيقة أنا أرى بعض الناس أحيانا بيجي إنسان مثلا يكون فعلا مرتكب للمعاصي وما شابه ذلك، بيجيبوه على الجنازة بيطلع ما بيصلي عليه. أنا بستغرب أقول هذا الإنسان يلي ما صلى عليه ليه؟ لك أنا صلي على إنسان مثل هذا، هذا شارب خمر، هذا كذا هذا كذا، نقول له السؤال هل هو مؤمن ولا كافر الآن؟ إذا كان كافر ما بنصلي عليه، أما إذا كان مؤمن ليش ما بتصلي عليه؟ معاصيه الآن في مشيئة الله، وإيمانه الآن هو سبب الشفاعة له. لذلك لما ورد الدعاء شقاء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته منها منا فأمته على الإيمان. إذا الآن إخواننا إذا مات الإنسان على الإيمان فإنه يعني أهل للشفاعة، أهل للشفاعة. طيب أنت الآن لما تركت ومشيت أليس هذا مظهرا من مظاهر الكبر عندك؟ هل أنا ممكن أقول مستعجل أنا وما بدي صلي عليه، أنا ما مو واجب عليه، أما أن تأبى الصلاة عليه لأنه عاصم، ورسول الله يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. سبحان الله يا أخواننا، المنهج النبوي أديش كان مبنى على الرحمة، وبعضنا منهجه مبنى على خلاف ذلك. بعدين أنت يا أيها الإنسان يعني هل تضمن حسن خاتمتك؟ يعني أنت الآن لو هلأ أستجابوا أبوك أو ابنك كان تارك صلاة فوتوا على الجامع وأنت متأثر، وأنت الآن هيك يعني زعلا على أبيك لأنه مات ولأنه كان تارك صلاة، وهذا الإمام والمصلين قال والله إحنا عفوا أبوك تارك صلاة ما بنصلي عليه، هل تقبل؟ سبحان الله، لا نقبل إخواننا، شيء مؤلم جدا مؤلم. طيب أنا الآن إخواننا كيف أفعل هذا بموت الناس؟ طيب أنا كيف أتكبر على خلق الله عز وجل؟ كيف تغيب عني تلك الرحمة للمؤمنين سواء في حياتهم أو بعد مماتهم؟ ثم أنت عندما تركت الصلاة صح هذا الإنسان لم يربح دعاءك، لكن بالمقابل أنت خسرت الثواب عند الله، فاتتك صلاة الجنازة، وفاتتك الشفاعة للمؤمنين، وفاتتك هذه الدعوات المباركة المسنونة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالخير كله فاتك. لذلك أنت حرمت كما حرمت الميت، هذا الميت حرم دعاءك، وأنت حرمت كل هذا الخير بترك الصلاة عليه. نعم.
فصل في إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما.
إسقاط الصلاة أخوة مو عن الحي، عن الميت، يعني بعدما مات مو عن الحي. هذا الإنسان طالما حي يجب عليه القضاء، فإذا عجز عن القضاء عندها نصل إلى إسقاط الصلاة. نعم.
إذا مات المريض ولم يقدر على أداء الصلاة بالإيماء برأسه لا يلزمه الإيصاء بها.
ليه؟ لأنه ما كلف بها أصلا. إذا مات المريض وليس عنده قدرة على الإيماء حتى برأسه، إذن هو غير مكلف بالصلاة، ومات ولم يشفى، إذن ليس عليه قضاء، لذلك ما في داعي للإيصاء أصلا.
لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت بأن كانت دون 6 صلوات.
نعم.
كما لو كثرت، لما رويناه من قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه، لأن القائل بأن معنى قبول العذر جواز التأخير لا يقول بلزوم القضاء.
ليه؟ إذا لم يجد أياما أخر للقضاء.
لا يقول بلزوم القضاء إلا بإدراك زمن يسعه ولم يوجد.
نعم. ولم يوجد ليه؟ لأنه مات وهو مريض بهالصورة هاي.
والقائل بأن معنى قبول العذر الإسقاط ظاهر في عدم لزوم الإيصاء بما لم يجب عليه.
نعم.
وكذا حكم الصوم في شهر رمضان.
لو مات الإنسان مريضا أو مسافرا قبل أن يدرك أياما أخر ليس عليه الأداء، ولم يلزمه القضاء لعدم وجود أيام أخر، ولم يلزمه الإيصاء. نعم.
وكذا حكم الصوم في شهر رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض، ومتى قبل الإقامة للمسافر وقبل الصحة للمريض.
نعم.
لأن رمضان في حقهما كشعبان في حق غيرهما، لا يلزمهما صيامه، ولم يدركا عدة من أيام أخرى للقضاء، فليس عليهما الوصية بشيء. ولزم عليه، يعني على من أفطر في رمضان ولو بغير عذر، الوصية بما، أي بفدية ما قدر عليه من إدراك عدة من أيام أخر.
يعني هذا فطر 20 يوم برمضان، أدرك 10 أيام فقط، ما الحكم؟ هو عليه 20 يوم، أدرك 10 أيام، يعني مات يوم 11 من شوال، كم يوم هذا كان لازم القضاء؟ قديش؟ 10 أيام، إنه أول يوم العيد ما في صيام، فقدر على قضاء 10 أيام. إذا بماذا يوصي؟ بهذه العشرة التي قدر على قضائها، وأما العشرة الثانية التي لم يقدر على قضائها فإنها لم تلزمه قضاء ولم تلزمه إيصاء.
قال: بما قدر عليه من إدراك عدة من أيام أخر.
نعم.
لو كان فطره لمرض أو سفر، وبقدر ما أفطره بغير عذر، وإن لم يدرك عدة من أيام أخرى للزوم الصوم عليه في وقته. والتقصير مضاف إليه، فيرجى العفو عنه بفضل الله لإيصائه بفدية ذلك الذي قدر عليه وبقي بذمته حتى أدركه الموت، وأوصى بفدية ما عليه من صيام فرض رمضان، وكذا صوم كفارة يمين وقتل خطأ وظهار وجناية على إحرام وقتل محرم صيدا أو صوم منذور.
هذا كله يلزمه الإيصاء به. لو أنه وصل إلى الموت وما أدى هذه الأشياء من ذمته، وجب عليه تفريغ ذمته من كل هذه الحقوق لله عز وجل. يعني كما يجب عليه الإيصاء بحقوق العباد، كذلك يجب عليه الإيصاء بحقوق الله عز وجل. نعم.
قال: فيخرج عنه وليه، أي من له ولاية التصرف في ماله بوراثة أو وصاية، فيلزمه.
كلمة الولي هنا ليس المراد الولي ابنه أو أبوه، لا، كل من كان وارثا أو وصيا، أي له تصرف بأمواله.
فيلزمه إخراجه من ثلث ما ترك الموصي.
يعني لو أوصى بصلوات وبصيام أيام وأوصى بكفارات وما شابه ذلك، هذا كله يخرج من ثلث المال. إذن حقوق العباد يجب عليه أن يوصي بقضائها، وإن لم يوصي وجب قضاؤها إن ثبتت من كل المال. أما حقوق الله تعالى فإنها لا تلزم الورثة إلا إذا أوصى الميت، فإذا أوصى الميت بحقوق الله تعالى تجب فقط من ثلث المال ومن كل المال. هذا فرق مهم. إذن حقوق العباد يجب قضاؤها وإن لم يوصي بها الميت، وتجب من أديش؟ من كل المال. يعني لو هلأ مثلا والدي مدين من إنسان، وجاء هذا الإنسان ببينات فعلا ثبت الدين، وجب علينا أن نعطيه المال ولو استغرق التركة كلها. لكن لو أنه مات وعليه يعني حقوق الله عز وجل، فإنه يجب قضاؤها فقط من ثلث المال لو أوصى. وأما إذا لم يوصي فإنه لا يجب علينا شيء، وإنما نتبرع بهذا تبرعا.
قال: لأن حقه في ثلث ماله حال مرضه، وتعلق حق الوارثين الوارث بالثلثين، فلا ينفذ قهرا على الوارث إلا في الثلث. وعلى هذا دين صدقة الفطر والنفقة الواجبة، والخراج والجزية والكفارات المالية.
خراج.
خراج. والخراج والجزية والكفارات المالية والوصية بالحج والصدقة المنذورة والاعتكاف المنذور عن صومه لا عن اللبث في المسجد. قاله الكمال. وقد لزمه بنذره وهو صحيح ولم يعتكف حتى مات.
يعني الاعتكاف ما بده ما في وصية، لو اعتكف الإنسان 7 أيام لا يوصي بشيء.
لزمه حتى مات لزمه أو يوصي لصوم اعتكاف كل يوم بنصف من ثلث ماله.
يعني لو أنه نذر أن يعتكف طبعا لزمه أن يصوم، فعندها يدفع الفدية عن الصيام الذي في الاعتكاف لا عن الاعتكاف نفسه. نعم.
وإن كان مريضا وقت الإيجاب ولم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه.
يلا.
فإذا لم يفي الثلث توقف الزائد على الإجازة.
إجازة مين؟ الورثة.
فيعطي لصوم كل يوم طعام مسكين لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. قال القرطبي إسناده حسن رواه ابن ماجه أيضا. وكذا يخرج لصلاة كل وقت فروض اليوم والليلة. كل وقت لصلاة كل وقت فروض اليوم والليلة.
وكذا يخرج
لصلاة كل وقت
فروض
اليوم والليلة حتى الوتر، لأنه فرض عملي عند الإمام الأعظم.
بدي نحسب كلهم 6 صلوات.
وقد ورد النص في الصوم والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ لكونها أهم.
نعم.
واعتبار كل صلاة بصوم يوم هو الصحيح.
مو نعتبر يوم من الصلوات 6 صلوات كيوم من الصيام، لا، كل فرض من الصلوات بيوم بالصلاة من الصيام.
وقيل فدية جميع صلوات اليوم الواحد كفدية صوم يوم،
بس قول ضعيف هذا.
وعلى الصحيح أنه لكل صلاة فدية هي نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب.
صاع أو صاع وهي
هي نصف صاع من بر
أو
صاع أو صاع أو صاع تمر أو زبيب أو شعير.
القمح والسويق والدقيق وما شابه ذلك أديش نصف صاع، أما من التمر والزبيب أديش صاع. نعم.
قال أو قيمته وهي أفضل عندنا لإسراعها بسد حاجة الفقير. وإن لم يوصي وتبرع عنه وليه بغير الاعتكاف جاز. ويحكم بجوازه كما قال محمد في تبرع الوارث بالإطعام في الصوم.
شو قال؟ نرجو أن يتقبل منه.
يجزيه إن شاء الله تعالى من غير جزم.
ليه؟ لأنه تبرع من الوارث، أما لو أوصى به الميت فإنه مقبول بإذن الله تعالى في نص.
كما قال في تبرع الوارث بالإطعام بخلاف إيصائه به عن الصوم، فإنه جزم بالإجزاء كما في الفتح.
جميل. لما يكون في نص نجزم بالجزاء، أما إذا ما في نص نرجو ولا نجزم.
وسواء تبرع الوارث بمال ورثه أو بغيره أو الوصي بمال نفسه، إذ ليس له التبرع بمال الميت.
طبعا.
ويكون لهم،
لأن مال الميت لمين؟ للورثة، والوصي فقط مدير ومشرف على الأموال وليس يعني وظيفة التبرع، لأنه هذا يتبرع من ملك الغير، أما الوارث يتبرع من ملك نفسه لأن المال آل إليه بالإرث. مين صار الآن مالك المال؟ الوارث، فيملك التبرع من حصته ونصيبه.
نعم. قال ويكون لهم ثواب ذلك كذا في الاختيار، ولا يلزم الولي الإخراج عنه بدون وصية لأنها عبادة.
سبحان الله، لا يلزم حتى زكاة المال عند الأحناف. لو أب مات ممزكي، أولاده حبوا يطلعوا عنه زكاة المال، شو نقول لهم؟ هذا تبرع منكم وليس بواجب عليكم.
ولا يلزم الولي الإخراج عنه بدون وصية لأنها عبادة، ولا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوصي فات الشرط.
وهو اختيار، أنه ما نوى، كيف أؤدي عبادة عنك أنت ما نويتها؟ والنية إما أن تكون منك عند الفعل أو بالإيصاء.
فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر.
نعم.
بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير، ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا، ويبرأ من عليه الحق بذلك.
يعني أنا الآن إلي دين عندك 100,000، جيت لعندك لقيت 100,000 على الطاولة بمكتبك، والدين إيه موجود وحل الأجل، باخده وبمشي. تقولي وين أخذت المصاري؟ هالديني هاد، يجوز لي أن أستوفي ديني منك بلا قضاء ولا رضاء. ليه؟ لأنه حل الأجل وصار وقت الأداء.
بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير، ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا.
يعني ما بده نية من المؤدي.
ويبرأ من عليه الحق بذلك.
مع أنه ما نوى. أنا أخذت المال منك وأنت مدريان، استوفيت ديني منك وأنت مدريان، هل يشترط النية؟ لا، لا يشترط.
قال ولو تبرع عنه به أجنبي في حياته صح وبرئت ذمته، بخلاف حقوق الله تعالى. وقيد صحة التبرع بغير الاعتاق فشمل الطعام الإطعام والكسوة، وإنما لا يصح الاعتاق لما فيه من إلزام الولاء للميت بغير رضاه.
إذا أعتقنا عن الميت غير رضا نكون قد ألزمناه الولاء عليه وهو لم يرضى به. نعم.
وإذا أوصى بالحج يحج عنه. وإذا أوصى بالحج يحج عنه من منزله بماله، وإن تبرع به وارثه أو غيره يصح، ولا يصح أن يصوم الولي ولا غيره عن الميت، ولا يصح أن يصلي أحد عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه.
ولكن يطعم عنه.
ولأنه لا يصوم عنه في حال الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة. وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك، وقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه فمنسوخ، كما في البرهان وغيره. وإن لم يفي ما أوصى به الميت عما عليه أو لم يوصي بشيء وأراد الولي التبرع بما لا يفي بذلك عن الواجبات التي بيناها يدفع ذلك المقدار للفقير بقصد إسقاط ما يريد عن الميت فيسقط عن الميت بقدره، ثم بعد قبضه يهبه الفقير للولي ويقبضه لتتم الهبة وتملك، ثم يدفعه الولي للفقير بجهة الإسقاط.
أي إخواننا، مسألة كثيرا ما تنكر على الحنفية، هي إن شو هالحيلة على الله عز وجل؟ مكر. هذه إخواننا يعني القضية عند الحنفية كثيرا ما تنكر عليهم، إنه عم تحتاروا على الله أنتوا، عم تضحكوا على الله أنتوا. شلون؟ قال أنا الآن مثلا الولي أبي مثلا عليه شي 50 سنة صلوات ما كان يصلي وما تارك صلاة ولا أوصى ولا يعني تاب ولا شيء، مات وهو تارك الصلاة. طب أنا ماذا فعلت؟ بدي أدفع عنه فدية. طيب لو هلأ دفعنا 50 سنة ضرب 365 ضرب 6 كم صار الرقم؟ رقم كبير جدا. إيه نعم، 365 ضرب 50 بيطلع لنا شيء يعني 18,000 تقريبا، ضرب 6 صاروا شيء يعني 108. إيه نعم، ضربهم بقى كل يوم فدية عن كل يوم صار مبلغ كبير جدا. طيب هلا أنا لو دفعتهم كلهم للفقير تروح هدول إسقاط صلاة على أبي، لك هذه أنها مقبولة. أما أنا شو عملت مع 100,000 بس وهذا الفقير قدامي؟ تقول له أخي أنا أبي مات تارك صلاة بيدفع فدية عنه، ممكن تساعدني؟ قال لي كيف؟ قلت له أنا مع 100,000 بعطيك يا هون إسقاط صلاة فدية، تأخذهم مني تتملكهم ثم تهبني إياها، بتملك أنا بالهبة ثم أعطيك مرة ثانية ثم تردوها إلي إلى أن نستوفي الصلوات كلها. هاي إخواننا بعض الناس ينكرها على الحنفية جدا. نحن إخواننا الآن نقول هذا شيء مقرر، نعم. السؤال شو وجه الإنكار؟ قال أول شيء أنك كأنك عم تضحك على الله أنت، يعني إحنا نقول يا رب إحنا عم نحتال عليك لإسقاط الصلاة على الإنسان هذا. إنه هل في هذه الحيلة يعني إباحة حرام؟ إحنا هل أبحنا لأحد ترك الصلاة؟ لا. هل قلنا للغني اترك الصلاة ثم فعل هذا بعد الموت؟ لا. وإنما نحن الآن عندنا ميت هو في مشيئة الله، وأنا الآن أفعل شيئا أتوصل به إلى أمر يحبه الله وهو العفو. إذا وين وجه الإنكار؟ الحيلة مذمومة لو كان فيها فعل شيء خلاف مقصد الله عز وجل، خلاف ما يرضي ربنا عز وجل، لو كان فيه الوصول إلى يعني تحليل حرام أو ما شابه ذلك. أما هذا الأمر أين الإشكال فيه حتى لو فيه احتيال؟ بعدين نحن نسمع الآن يعني نحن الآن عما نفعل ذلك ليه؟ مو رحمة بها الميت؟ عشان إذا كان الميت أن يوقف بين يدي الله نرجو أن يقبل الله منا هذا الفعل اللي هو الآن عمل جد المقل. طيب إذا رأى الله تراحمنا فيما بيننا في حق هذا الميت، فكيف يكون حال الأمر بين يدي الله؟ الله أولى أن يرحمنا. إذا أخذ الأكارم هذه قضية لا إشكال فيها وهي جائزة، وعندما نفعلها نصل إلى آخر الطريق ونقول نرجو الله أن يقبل منا ولا نجزم بذلك. ليه؟ لأننا نفعل أمرا نتبرع فيه وليس فيه وصية. نعم.
قال وإن لم يفي ما أوصى به الميت عما عليه أو لو أو لم يوصي بشيء وأراد الولي التبرع بما لا يفي بذلك عن الواجبات التي بيناها يدفع ذلك المقدار للفقير بقصد إسقاط ما يريد عن الميت فيسقط عن الميت بقدره، ثم بعد قبضه يهبه الفقير للولي ويقبضه لتتم الهبة وتملك، ثم يدفعه الولي للفقير بجهة الإسقاط فيسقط عن الميت بقدره أيضا، ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه، ثم يدفعه الولي للفقير، وهكذا يفعل مرارا حتى يسقط ما كان يظنه عن الميت من صلاة وصيام ونحوهما مما ذكرناه من الواجبات. وهذا هو المخلص في ذلك إن شاء الله بمنه وكرمه. ويجوز إعطاء فدية صلوات وفدية أيام ونحوها لواحد من الفقراء جملة، بخلاف كفارة اليمين
فإنها بدنا 10 مساكين، هنا في نص على 10،
حيث لا يصح أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد فيها، والله سبحانه وتعالى الموفق بمنه وكرمه.
الحمد لله رب العالمين.